إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وصل إلى المقام لتحقيق أمر مهم في شرح ما أخرجه مسلم وهو عند البخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء، وفي رواية زاد فيها مسلم خطوة رابعة، قال: فيه خلق آدم، وفيه أنزل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يومهم. والعادة من خلال السبر والاستقراء، الإمام النووي يكثر النقل من القاضيات من إكمال المعجز، بل كان شيخنا الشيخ محمد الأنصاري رحمه الله يقول: حدث النووي شرحه في ألفاظ القاضي الرياض، ويا ليته تحرر منه. ذلك أن شرح الإمام النووي كما ذكرت لكم أكثر من مرة هو أول شرح مشرقي في صحيح مسلم. فعناية المغاربة في صحيح مسلم قديمة، وشروحهم سبقت شروح المشارق، فوقف النووي على شرح القاضي الرياض المغربي المالكي الإمام المعروف، ونقل عباراته وشذبها وهزلها وغسلها. ولما كانت تأتي بعض المناسبات في المسائل الفقهية يأتي على مذهب الشافعية، والنووي رحمه الله كتبت عنه دراسة عميقة لم تنشر بعد، نال صاحبها درجة العالمية التراث في اختلاف اختياراته في كتبه. الإمام النووي أفضل اختياراته للسنة لا للمذهب ما ذكره في شرحه على صحيح مسلم، ومرت بنا عشرات المسائل خالف النووي فيها المعتمدة في مذهب الشافعية بناء على الدليل. وآخر المعتمد عند الشافعية في اختيارات الإمام النووي ما ذكره في كتابه التحقيق إذ مات وهو يكتب فيه، ووصل فيه إلى صلاة المساجد. عاش الإمام النووي بعد كتابه شرح صحيح مسلم سنوات قليلة، وأظن في الجزء الرابع عشر سيمر بنا تأريخ تأليف كتابه شرح صحيح مسلم. خلاصة، النووي لما ذكر كلام القاضي عياض رده ولم يقبله، ووقف بنا الوقت في الدرس الماضي إلى أن قرأنا كلام القاضي عياض، والآن هو يستدرك عليه من حديث من شرح حديث اشترك في إخراج تخريج الإمام الكبري مع مسلم كوحده معا، فنقل من شرح ابن العربي المالي المسمى عارض الأحولي شرح جامع الترمذي، وقضى كلام ابن العربي. وبناء على ما ارتضاه وهو الذي رأيناه حوالا، قلنا نستطيع أن نتبجح كما تبجح المتأخرون، وأن نذكر نوعا جديدا من أنواع الحديث لم أرى أحدا ذكره في كتب المصطلح، كما أن السراج البلقيني أضاف نوعا سماه أسباب ورود الحديث وأخذه من أسباب نزول الآيات، فيمكن أن نأخذ نوعا سميناه المناسبات. هنالك علوم التفسير يسمى علم المناسبات، صلة الآية بالآية التي قبلها والآية التي بعدها، وهنالك أشياء خفية يبدو للوهلة الأولى أنه لا صلة، وإن وجد عيب في تفسير ابن كثير فهذا عيب. مقطع الصورة لآيات معدودات ولا يذكر المناسبة بين هذه الآيات والآيات التي قبلها والآيات التي بعدها، فيضيع عن الوحدة الموضوعية التي تسمى اليوم في علم التفسير والمعنى المجمل للصورة. وتفطن لهذا على وجه البديع البقاعي وألف كتبا في هذا الباب، منها ضمن الدرر في تناسب الآية والصور، ومنها مصاعب النظر في مقاصد الصور. مصاعب النظر يعطيك المعنى أن هذه الصورة موضوعة كذا، فكل الآيات من أولها إلى آخرها ينبغي أن تحكم على هذا الموضوع. وهذا يعيد سياق واختبار منهج مأمون في فهم الكلام، يعني كلام كثير لو أنك لم تفهمه من السياق ما تستطيع إلا أن يكون أمامك عدة احتمالات. وأحيانا الذم مثله مدحا أو العكس في كلام العرب، في كلام الناس، في خطابهم، في خطاب بعضهم مع بعض. لو أنك تأملت ماذا يقول الناس ودققت وجدت هذا شاسعا في كلام الناس، إلا أن الذي يكثر ويغطي على الفهم السياق السباق، سياق السباق. الآن الكلام الذي وصلنا إليه من هذا الشرح، قوله صلى الله عليه وسلم فيه خلق آدم، فيه أدخل الجنة، فيه أخرج من الجنة، أخرج من الجنة، فيه تقوم ساعة، هل هذه جمل مستأنفة لا صلة لها في الخيرية المذكورة في الجملة الأولى، أم أنها تفصيل وتفسير للخيرية المذكورة في الجملة الأولى؟ قاضي عياض يقول هذه الجمل لا صلة لها بالخيرية، كيف تخرج من الجنة ويكون في خيرية؟ وأرجو أن تتأملوا معي، والأمر مهم فأظنه مهم غاية، والدراسة فيه مغفلة إلا من شذران، تحتاج واحد مثل الشاطبي ينشئ نظرية فيها، وأنا أرى أن النظرية تبدأ من هذا الحديث، وهي سنة الله في الكون وسنة الله في الشر، اجتماعهما وافتراقهما، والحكم المترتبة على ذلك، والفهم السديد لمراد الله جل في علاه، هذا أمر يحتاج إلى راسخ في العلم حتى تحل كثير من الكلام. والمقيم وهو يتكلم عن أسرار الشريعة في كتابه البديع لا موقعين ذكر هذا كثيرا، ورد موضوع القيام والتوسع فيه أو إنكاره إلى مذهب الجبر والقدر. هذا شيء عجيب يحتاج يعني تتأمل طويلا. هذه بداية الخلق، وبداية الخلق أن الخيرية تكون في أشياء قد تبدو لك من نظرة عقلية محضة أن فيها شرا، ولكنها في الشرع هي ليست كذلك على التحقيق، هي ليست كذلك على التحقيق، وهذا من مواطن الوثاق والفراق. فهذا الآن الكلام الذي نقرأه، هل في إخراج آدم من الجنة خير في هذا اليوم؟ هل قيام ساعة فيه خيرية هذا اليوم؟ القاضي يرجع إلى الأمم البسطة ولم يذكر خيرية البسطة، وقال هذا الشيء جمل مستأنفة لا يوافقنا أن نخوض أو أن نفكر أو أن نسمح بالبال أو يخطر في الخيال أن نستكشف هذا النوع، نوع النسبة كلام. لكن التحرير خلاف ذلك، وهذا يجعلنا أن نعني أقول هذا النوع لو درس دراسة مفردة وذكرت له أمثلة، أظن أن الأمثلة التي فيه تكبر عن الأمثلة في كثير من أنواع المصطلح التي ذكرها العلماء ولا مشاهدة في الإصطلاح. والقول بأن علم الحديث علم المصطلح علم الفرق وانتهى، وهذه العلوم والنحو علم الفرق، هذا خطأ محض. علم النحو ما احترف ولم يحترف، والكلام قوي، قياس النحو واسع، قياس النحو كالقياس في الشرع. وما دام اللغات مثل العربية باقية وثابتة فلا تستقبل أن يفرع عليها، وفيها من السعة ما تحتمل الوسائل الحديثة ونصوص المقطوعات والمكسرات أن تحتويها، وتعرف قوة الأمة من ضعفها من خلال أثر اللغات فيها أو من خلال أثرها في اللغات الأخرى. والعربية وصلت إلى درجة من الضعف ما لم تصل إليه في أي يوم من الأيام، لأن العرب ضعاف وإلى والله المشكى، وفصل هذا كثيرا وطويلا وحام حوله شديدا العلامة الشيخ سعد الجلالي رحمه الله في كتابه البديع الذي طبعه في حلقات كثيرة في مجلة دعوة العقل المغربية، ثم نشره في مجلد في المغرب سماه تقويم اللسانين، وذكر أثر اللغات في ضعف العربية، لأن الشيخ الهلالي الطيب رحمه الله كان يتقن 10 لغات كتابة وتأليفا وحكاية، والتفسير الذي يذكر الآن عن مصحف الملك فهد مترجم للغة الإنجليزية الذي طبعت منه ملايين كثيرة هو بمترجمه رحمه الله تعالى، وهو الذي زور جميع الترجمات الإنجليزية الخاطئة للقرآن الكريم، حيث أنه انقلب المعاني طول في هذا أيضا في سلسلة أخرى، وهذه كلها لله الحمد منا هواها كتابي مقالات الهلالي وأرجو الله عز وجل أن يسر نشرها. عليه هذا استطرت في شيء يعني بعيد قليلا، نعود لنحرف أنفسنا في الكلام النووي حتى نتوسع. نقرأ كلام النووي في تعقب القاضي عياض في تلمس الصلة التي قد تبدو بالوهلة الأولى خفية بين الخصال الأربعة المذكورة مع خيرية يوم الجمعة، وأنه خير يوم طلعت عليه الشمس. نسمع كلام الإعراب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.